بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المفردة الرابعة من المفردات التي أخذها الشيخ في تعريفه وأوجبت تميزا لتعريفه على بقية التعاريف هي مفردة المال. والكلام حول هذه المفردة يقع في جهتين. الجهة الأولى بيان المقصود من هذه المفردة، فعندما يقول الشيخ قدس الله نفسه أن البيع تمليك عين، إنشاء تمليك عين بمال، فما هو المقصود من المال؟ للأعلام في بيان حقيقة المال كلمات متعددة، ولكننا هنا نبين مبنى الشيخ قدس الله نفسه الزكية والذي أشار إليه في غير موضع من كتاب المكاسب، فأشار إليه مثلا في بحث بيع الدهن المتنجس في مكاسب محرمة، وأشار إليه أيضا في بداية شرائط العوضين في بداية المجلد الرابع من هذه الطبعة. ومحصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية أن ثبوت المالية للأشياء بأن تكون للشيء منفعة محللة مقصودة، فكل ما كانت له منفعة محللة مقصودة انتزع من وجود هذه المنفعة المحللة المقصودة فيه، انتزع عنوان المالية، عنوان المال عفوا، انتزع عنوان المال. فما هو مقصوده قدس الله نفسه الزكية بذلك؟ مقصوده أن المالية للأشياء ترتكز على عناصر ثلاثة. العنصر الأول وجود المنفعة، وجود الفائدة، وبذلك خرج عن المالية كل ما لا منفعة له، وما لا منفعة له لأحد سببين: إما لخسته ودناءته، كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى الحشرات والديدان والنجاسات، فإنها لا منفعة لها لخستها، أو أنه لا منفعة له لقلته، كحبة الحنطة مثلا فإنها لا خسة لها، ولكنها إذا كانت بوحدها فلأجل هذه القلة لا يستفاد منها، فما لا منفعة له يكون خارجا عن حدود المالية، وكونه لا منفعة له لأحد سببين. العنصر الثاني أن تكون المنفعة محللة، فلو كانت للشيء منفعة ولكن هذه المنفعة حضرها الشارع المقدس فإن ذلك الشيء يسلب عنه عنوان المال. نظير الخمر مثلا، فإنه وإن كانت له منفعة إثمهما أكبر من نفعهما، مما يعني أن لهما منفعة، إلا أن هذه المنفعة ماذا؟ حضرها الشارع. الميتة أيضا لها منفعة، إلا أن هذه المنفعة حضرها الشارع، ولذلك سلبت المالية عنهما. والعنصر الثالث أن تكون المنفعة المحللة مقصودة، ومعنى أنها مقصودة يعني أنها ملحوظة للعقلاء بحيث تعد فائدة عرفية، تعد منفعة عرفية. وأما لو كانت للشيء منفعة إلا أنها غير ملحوظة للعقلاء لندرتها مثلاً، فإنها لا توجب المالية للشيء. ولذلك فإن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في مسألة بيع الدهن المتنجس قال بأن الدهن لو كان دهن لوز مثلا، بحيث أن منفعته العرفية هي ماذا؟ هي الأكل منه، الاستفادة منه في الطبخ في الأكل وما شاكل ذلك. يقول لا شك أن هذا الدهن له منفعة، وهي منفعة الاستصباح به، فيستفاد منه في إشعال النور مثلا، إلا أن هذه المنفعة عند العرف ليست ملحوظة، فإنهم عندما يقتنون هذا الدهن إنما يقتنونه لأجل المنفعة الملحوظة عندهم، وهي أكله والاستفادة منه في الطعام. ولذا فإن وجود هذه المنفعة النادرة فيما لو تنجس لا يوجب المالية له. لماذا؟ لأنها ليست منفعة ملحوظة مقصودة. إذن فالمراد من كون المنفعة ملحوظة مقصودة يعني أن لا تكون المنفعة نادرة، بل تعد المنفعة منفعة عند العرف. وبهذا تتحقق المالية للأشياء، فكل شيء كان ذا منفعة وكانت هذه المنفعة محللة وكانت هذه المنفعة المحللة مقصودة كانت له مالية. إلا أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أضاف لهذه العناصر الثلاثة عنصرين مهمين. العنصر الرابع هو تنافس العقلاء، فقال بأن كون الشيء ذا منفعة محللة مقصودة لا يكفي ماذا؟ لا يكفي في تحقق عنوان المالية، بل لا بد أن يكون الشيء مما ماذا؟ مما يتنافس العقلاء على اقتنائه. إذ رب شيء تكون له منفعة، وهذه المنفعة محللة وهذه المنفعة مقصودة، إلا أنه لا يتنافس العقلاء على اقتنائه فلا يعد مالا. نظير ماذا؟ نظير ماء الشرب بجانب النهر، فإن ماء الأنهار التي يشرب منها، هذا المقصود طبعا، الأنهار التي يشرب منها لو وفر ماء بجانب ماء النهر وكان الوصول إلى ماء النهر لا كلفة فيه، فإن الماء الذي يكون بجانب النهر حينئذ لا مالية له. لماذا؟ لأنه ليس مما يتنافس العقلاء على ماذا؟ ليس مما يتنافس العقلاء عفواً نذكر مثالا آخر أوضح من ذلك، وهو الرمال والأحجار. الرمال والأحجار، فإن الرمال والأحجار لها منفعة، وهذه المنفعة ماذا؟ محللة أيضا، ولا شك أنها منفعة مقصودة، ولكن ماذا؟ ولكنها ليس مما يصح اقتناؤها لغير حاجة. ولذا فإن شخصا لو جمع التراب مثلا في داره أو جمع الأحجار في داره وليس بحاجة لها، فإنه ماذا؟ بل ولم يكن ولم تكن هنالك حاجة لها، فإن التراب والأحجار المبذول في كل مكان لا يعد ماذا؟ لا يعد مالا. إذن المحقق النائيني يقول بأنه حتى تكون للشيء مالية لا بد أن يكون مما يصح اقتناؤه، يتنافس العقلاء على ماذا؟ على اقتنائه. أما لو كان مما لا يتنافس العقلاء على اقتنائه فحينئذ لا يعد ماذا؟ لا يعد مالا. والعنصر الخامس الذي أضافه هو أن يكون الشيء مما يبذل الماء بإزائه، المال بإزائه. وأما لو كان الشيء مما له منفعة محللة وهذه المنفعة مقصودة أيضا وكان مما يصح اقتناؤه، يصح اقتناؤه ولكن العقلاء لا يبذلون المال بإزائه، لا يكون مالا. هنا يأتي المثال بالماء الذي يكون عند شطوط الأنهار، فإن الماء الذي يكون بجانب شطوط الأنهار مما يصح اقتناؤه وليس كالحجارة والرمال مثلا، إلا أنه ماذا؟ لا يبذل المال بإزائه. فإن أي عاقل إذا كان متمكنا من أخذ الماء من النهر بسهولة يبذل المال بإزاء ماء مأخوذ من النهر بجانبه، لذلك لا تعد لمثل هذا المال الماء ماذا؟ مالية، لأنه مما ليس يصح أن يبذل المال بإزائه. ومن الواضح أن هذين العنصرين اللذين أضافهما المحقق النائيني لا يصح، لا تغني العناصر الثلاثة التي ذكرها الشيخ عنهما، إذ رب شيء تكون له منفعة محللة مقصودة ولكنه ليس ماذا؟ مما يصح اقتناؤه كالتراب والأحجار. ورب شيء يكون زائدا على كونه ذا منفعة محللة مقصودة ومما يصح اقتناؤه، إلا أنه مما لا يبذل المال بإزائه فلا تكون له مالية. وعلى ضوء هذه العناصر الخمسة نستطيع أن نعرف المال بأنه كل ما يتنافس عليه العقلاء ويبذلون المال بإزائه لكونه ذا منفعة محللة مقصودة. وهذا التعريف للمال تعريف جامع، فحينما يقال المال ما هو يقال بأنه كل ما يتنافس عليه العقلاء ويبذلون المال بإزائه لكونه ماذا؟ ذا منفعة محللة مقصودة. على ضوء هذا التعريف للمال يندفع ما أفاده السيد القلبيجاني أعلى الله مقامه وتقدم بيانه من أننا لو عرفنا المال بأنه ما يبذل ما يتنافس العقلاء عليه لم تقض ذلك بماذا؟ بالحكومات والمناصب والوجاهات، فإن المناصب لا شك بأنها مما يتنافس عليها العقلاء، ولكنها لا تعد ماذا؟ مالا. والجواب عن ذلك بأن المال ليس هو مجرد ما يتنافس عليه العقلاء، بل هو ما يتنافس عليه العقلاء مما يمكن اقتناؤه. فما لا يمكن اقتناؤه كالمناصب كالوجاهات كالحكومات تكون خارجة عن موضوع المال، فلا يصح النقض بها حينئذ. صار معلوما؟ ويبقى تعريف المال على ما هو عليه. يعني لاحظوا هي هذه النكتة، أن المال لو عرفناه بأنه ما يتنافس عليه العقلاء، دققوا في المطلع، لصح نقض السيد القلبيجاني قدس الله نفسه. ولكن إذا عرفناه بأنه ما يتنافس العقلاء على اقتنائه فأخذ في موضوعه صحة الاقتناء، حينئذ فإن النقض بالحكومات والمناصب لا يكون في محله. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فهي بيان ثمرة أخذ هذا القيد في تعريف البيع، بحيث تكون لتعريف البيع به أولوية على غيره، ويمكننا هنا أن نشير إلى ثلاث ثمرات تترتب على أخذ هذه المفردة في البيع. الثمرة الأولى هي بيان حقيقة البيع وتحديد حقيقة البيع لغة وعرفا، فإننا إذا أخذنا مفردة المال ضمن تعريف البيع بالنحو الذي أخذه الشيخ قدس الله نفسه الزكية، يفهم من ذلك أن البيع اللغوي العرفي متقوم بثبوت المالية للعوضين، وما لا مالية له لا يتحقق بيعه، لا يتحقق مفهوم البيع في مورده. فمثلا لو باع الإنسان الديدان لا يقال لفعله بأنه ماذا؟ بيع. لو أقدم على بيع مثلا الماء بجانب شط النهر لا يقال له ماذا؟ بيع. لو باع الرمال والأحجار لا يقال لذلك ماذا؟ بيع. فمفهوم البيع متقوم بثبوت المالية للعوضين. طب تقول من أين فهمنا ذلك؟ أما ثبوت المالية للثمن للعوض فهو يستفاد من التعريف بالصراحة، لأنه قال ماذا؟ إنشاء تمليك عين بمال، فعرف المثمن بأنه ماذا؟ بالثمن، بأنه مال. وأما استفادة أن المعوض، رغم أنه عبر عنه بالعين، استفادة أن المعوض لا بد أن يكون مالا، من أين؟ من قرينة أنه يبذل المال بإزائه، إذ أنه قال تمليك عين ماذا؟ بمال، فالمال مبذول بإزاء العين، وما يبذل بإزائه المال يكون مالا، فعلم أن العين ماذا؟ مال أيضا. وبهذا يندفع إيراد المحقق أي رواني والسيد الخوئي على الله مقامه على الشيخ، بأنك كيف ماذا؟ كيف التزمت بأن المالية معتبرة في العوضين، والحال أن تعريفك ماذا؟ لا يحفظ اعتبار المالية في المعوض، لأنك أخذته بعنوان العين، وعنوان العين أعم من الأعيان المتمولة والأعيان غير المتمولة. يندفع بالالتفات إلى أنه قد قابل بين العين وبين ماذا؟ وبين المال، أن المال يبذل بإزائها، وما يبذل بإزائه المال هو مال، فيعلم أن مراده من العين العين المتمولة، فالإيراد عليه ليس بتام. وهنا إيراد آخر أورده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية، وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، وهو أن أخذ مفردة المال في التعريف بلا وجه. لماذا؟ لأن المالية ليست معتبرة في العوضين، بدليل أن البيع يصدق عرفان وإن كان أحد العوضين ماذا؟ لا مالية له، وبالتالي فإن أخذ مفردة المال في التعريف بلا وجه. نقول هذا الإيراد إيراد مبنائي، إشكال مبنائي لا يصح، لأن الشيخ بحسب مبناه أن المالية معتبرة في ماذا؟ في العوضين، وما دام مبناه ذلك إذن فلو لم يأخذ المالية في التعريف لكان تعريفه ماذا؟ خاطئا، لكان تعريفه ناقصا. ولكن لما اعتبر المالية في العوضين كان يلزمه على طبق مبناه أن يأتي ماذا؟ بما يدل على اعتبار المالية ماذا؟ في العوضين. ولذلك فإن تعريفه على طبق مبناه تعريف ماذا؟ تام. فالإيراد عليه بأنه لا وجه لأخذ مفردة المال في التعريف لأن المالية ليست معتبرة إيراد مبنائي، والإيراد المبنائي غير تام. هذا أولا. وثانيا، لا يبعد أن ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه هو الصحيح في المقام. لماذا؟ بالالتفات إلى هذه النقطة، وهي، ركزوا معي جيدا، وهي أن الشيخ بصدد تعريف البيع بمعناه المصدري كما بيناه من بداية الأمر، والبيع بمعناه المصدري هو فعل من؟ فعل البائع. وفعل البائع الذي هو البيع بمعناه المصدري معناه أن البائع ينشئ التمليك، ينشئ تمليك عينين، تمام أم لا؟ حينئذ نقول بأن البائع لو أنشأ تمليك عين غير متمولة، كما لو قال بعتك هذه الخنفساء مثلا لشخص، أو قال لشخص بعتك أو ملكتك هذا الحجار، أو ملكتك هذه الحفنة من التراب، أو ملكتك هذه الحبة من الحنطة، العرف هنا هل يحكم بتحقق البيع منه أو أن العرف يشكك في صدق أنه قد نوى ماذا؟ قد قصد التمليك. العرف يشككون في صدق أنه قد قصد ماذا؟ التمليك، بل يعدونه ماذا؟ هازلان، يعدونه عابثان. وبالتالي فإن صدق عنوان البيع في مثل هذه الموارد لا يمكن إحرازه، بل لا يبعد إحراز عدمه. فإنك لو سألت أي واحد من أهل العرف، لو جئت له بشخص، لو قلت له، لا يحتاج أن تأتي له بشخص، لو أوقفت شخصا في الطريق وأخذت حفنة من التراب وقلت له أملكك هذه الحفنة من التراب، فهل أنه يقول هذا بيع إلا أنه بيع فاسد، أو يقول بأنك لم تقصد إنشاء التمليك وإنما أنت ماذا؟ هازل، ضاحك، عابث؟ الحق أن كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو المتلائم مع المرتكزات العرفية مع التأمل فيها. وعلى ذلك فإن إيراد المحقق الأيرواني ليس بمتجه عليه. هذا ما يرتبط بالثمرة الأولى المترتبة على أخذ مفردة المال في التعريف. الثمرة الثانية، هي إخراج الحقوق والمنافع التي لا مالية لها عن التعريف، فإن التعاريف السابقة قد أخذت في البيع مفردة العوض وعبرت عن الثمن بالعوض، ولكن الشيخ استبدل مفردة العوض بمفردة ماذا؟ بمفردة المال. لماذا؟ لأن مفردة العوض أعم من مفردة المال، فالعوض قد يكون مالا وقد لا يكون مالا. فإن العوض مثلاً قد يكون عمل حر، والحال أن عمل الحر ليس مالاً. العوض قد يكون حقاً من الحقوق، كمثل حق الحضانة، كمثل حق الولاية، والحال أن هذه الحقوق ماذا؟ وإن كانت عوضاً إلا أنها ليست مالاً. فأراد الشيخ أن يضيق دائرة العوض بخصوص ما يكون ماذا؟ مالاً، لتخرج بذلك الحقوق، ليخرج بذلك عمل الحر، لتخرج بذلك المنافع التي لا مالية لها. فلما أبدل مفردة العوض بمفردة المال تحقق هدفه، وتم جامعية مانعية تعريفه عن دخول مثل الحقوق والعمل الحر وما شاكل ذلك. فهذه ثمرة ثانية تجعل تعريفه أولى من تعريف غيره. ثمرة ثالثة، هذه الثمرة الثالثة مرتبطة بمفردة المال بما لها من الهيئة والمادة، لا بخصوص ما لها من المادة. فإن الشيخ قال إنشاء تمليك عين بمال، فأضاف لكلمة المال حرف الجر وهو الباء، وهذا مما تترتب عليه ثمرتان، وهي ماذا؟ وهي تمييز البيع عن غيره من المعاملات. بأي بيان؟ نقتصر على بيان معاملة، وهي معاملة الهبة. فإن الهبة كيف تمتاز عن البيع؟ لو قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية في تعريف البيع بأنه تمليك عين، فإن هذا كما يعم البيع، ينطبق على البيع عفوا، ينطبق على ماذا؟ على الهبة أيضا. فإن الهبة تمليك ماذا؟ عينين. ولكن الهبة كما هو محقق في الفقه من العقود المجانية، بينما البيع من العقود المعاوضية لا من العقود المجانية. فلما جاء الشيخ بمفردة المال وألصق بها مفردة الباء، صارت تعريف ظاهرا في أن العقد الذي يتحدث عنه عقد ماذا؟ معاوضي، وليس عقدا مجانيا، فهو تمليك في مقابل مال، تمليك عين ماذا؟ بعوض، تمليك عين بمال. وبذلك تخرج الهبة عن التعريف، لأنها عقد مجاني وليست عقدا معاوضي. ولكن قد يشكل على الشيخ كما سيتعرض له هو لاحقا، قد يشكل على الشيخ بتداخل الهبة المعوضة مع البيع. فإنه لما قال بمالين، وإن أخرج الهبة المجانية ولكنه لم يخرج الهبة المعوضة، بأي بيان؟ هنا كلام للمحقق الأيرواني على الله مقامه، وتبعه فيه سيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله، ولكنه كلام غامض يحتاج إلى بيان. وبيانه بالإلفات إلى أمور ثلاثة. دققوا جيدا. الأمر الأول هو أن الباء هنا هي ما يعبر عنها علماء النحو بباء المقابلة، ويعبر عنها بعض الفقهاء بباء الثمنية، بل هذا التعبير وارد حتى في ألسنة بعض النحاة، باء العواط، باء المقابلة، باء الثمنية. والمراد منها ماذا؟ الباء التي تدخل على الأعواض، إذا عوض شيء بشيء فإن الباء الداخل على الأعواض يعبر عنها باء المقابلة، باء العواض، كما في القرآن مثلا الحر بالحر والعبد بالعبد، أو مثلا في الآية الأخرى النفس بالنفس. لا بأس، لا بأس. فالشاهد أن باء المقابلة هي الباء التي تدخل على الأعواض وتدل على أن شيئا عوض شيئا، أو أن شيئا ثمن شيئا، لذلك هي غالبا ما تدخل على الثمن، وإن كانت تدخل على المثمن أحيانا لكنها غالبا ما تدخل على الثمن. هذه مقدمة. فالباء في كلام الشيخ تمليك مال عين بمال، المراد منها باء ماذا؟ باء المقابلة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية أن المقابل للثمن والذي يكون متعلقا للباء لحرف الجار إذا كان مضافا ومضافا إليه فإنه يكون له ظهور في أن متعلق الباء هو المضاف للمضاف إليه. فإذا قلت مثلا إجارة البيت بكذا، مضاف إليه، هنا متعلق الباء متعلق الجار، هل هو المضاف يعني الإجارة، أم أن متعلق الجار هو المضاف إليه، بحيث أن الثمن يكون مقابلا للمضاف أو يكون مقابلا للمضاف إليه؟ يكون مقابلا لماذا؟ للمضاف. الإجارة يقابلها ثمن كذا. عندما تقول خلع الزوجة بكذا، هنا متعلق الجار الخلع أم متعلق الجار الزوجة؟ لا شك أن متعلق الجار هو ماذا؟ هو الخلع المضاف وليس المضاف إليه. إذن إذا كان هنالك عندنا مضاف، إذا كان المقابل للثمن عبارة عن مضاف ومضاف إليه، فإن الباء، فإن الجار، الجار الداخل على الثمن يكون متعلقا بما؟ بالمضاف لا بالمضاف إليه. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة هي أن الفرق بين الهبة المعوضة وبين البيع على مبنى الشيخ قدس الله نفسه كما سيأتي، هو أن ثمن العوض في الهبة المعوضة ما يكون قبال الفعل، بينما الثمن في البيع ما يكون قبال ماذا؟ المعوض. الفرق بينهما هو هذا، عوض في الهبة المعوضة يكون مقابل الهبة، مقابل الفعل لا مقابل الموهوب، بينما العوض في البيع يكون قبال ماذا؟ قبال العين وليس قبال الفعل، يعني قبال التمليك. فحينئذ نأتي إلى تعريف الشيخ. الشيخ قال تمليك عينين بمالين، فالمقابل للثمن مضاف ومضاف إليه، تمام. ومقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو أن المقابل إذا كان مضافا ومضافا إليه فإن متعلق الجار يكون هو ماذا؟ هو المضاف، والمضاف هنا ماذا؟ هو التمليك الذي هو فعلان. فصار هذا التعريف تعريفا للهبة أو تعريفا للبيع؟ صار تعريفا للهبة، فتداخل تعريف الهبة المعوضة بتعريف البيع. هذا إيراد المحقق الأيرواني، ولكنه ببيان مني، وإلا فإن عبارته غامضة أشد الغموض جدا. ولكن هذا الإيراد يرد على نفس المحقق الأيرواني. لماذا؟ لأنه قال بأن تعريف الشيخ أردأ التعاريف، ثم قال ولو أنه اقتصر على تعريف المصباح لكان تعريفه أسلم، مما يعني أنه ارتضى تعريف المصباح. وبنرجع لتعريف المصباح، مبادلة مال بمال، فهنا مضاف ومضاف إليه، والمضاف هو ماذا؟ المبادلة الذي هو فعل للبائع مطاوع بفعل المشتري. فنقول بأن الثمن صار مقابلا لماذا؟ للفعل أيضا لا للمال. فالإيراد هو الإيراد، صار معلومة. بلي كان إشكالا نقضيا، والجواب الحلي عن ذلك هو أولا نحن لا نسلم بالمقدمة الثانية، وهي أنه لو كان المقابل مضافا ومضاف إليه فإنه يكون ظاهرا في أن الجار متعلق بماذا؟ بالمضاف، بل قد يكون متعلقا بالمضاف إليه، وهذا يختلف باختلاف القرائن. فإننا في مسألة الخلع لما علمنا أن العوضة ليس يبذل إزاء الزوجة، فإن الزوجة لا يبذل بإزائها هذا العوض، علم أنه في مقابل الخلع. كذلك في مسألة الإجارة لما علم أن هذا المقدار من الثمن لا يقابل العين الخارجية وهي الدار، وإنما يقابل الاستفادة منها، كان ذلك قرين على أنه في مقابل المضاف. ولكنه في موارد أخرى يمكن أن يكون قبال المضاف إليه، فالأمر يختلف باختلاف موارد تبعا لتعدد القرائن. على أنه كما وعلى ذلك فكما يحتمل تعلق الجار بالفعل، يحتمل تعلق الجار بماذا؟
متعلق متعلق الفعل المضاف إليه، وإذا كان كذلك فبما أن هذا التعريف تعريف للبيع، والبيع كما هو معلوم ما يكون فيه العوض مقابلا للمعوض، يكون ذلك قرين على أن متعلقا بل الجار هنا هو ماذا؟ هو العين وليس الفعل، فلا ينقض عليه بالهبة المعوضة، لأن هذا التعريف تعريف للبيع، ونفس كونه تعريفا للبيع يشكل قرينة على أن متعلق الجار هو ماذا؟ هو العين، لأنها هي التي تكون ماذا؟ عوضان. صار معلوما؟ يعني أن التعريف مقترن بقرينة متصلة تمنع من قابليته لتعلق الجار بماذا؟ بالفعل، وهي قرينة كونه تعريفا للبيع، والبيع معاملة يقع فيها العوض مقابلا للمعوض، فيعلم أن متعلق الجار هنا هو العين للتمليك، حتى يقال بأنه ماذا؟ تتداخل الهبة المعوضة معه. صار معلوما؟ بينوا بينوا ذلك، بينوا ذلك. غاية ما هناك أننا نحتاج إلى التقدير ليس إلا، وهذا يطرد في كل التعاريف ليس في خصوص تعريف الشيء. يعني أن نقدر مثلا صفة للعين، هكذا أن يقال مثلا إنشاء تمليك عين مقابلة بمال، يكون هكذا إنشاء تمليك عين مقابلة بمال مثلا.
هم يسلمون في الهبة المعوضة أن الهبة في مقابل الفعل وفي مقابل
على مبنى الشيخ تكلم،
ما يتفق
للمعوضة. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.